حقها المصوم أيام هذا الشهر الشريف، ونحن في جوار سيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها محبتها ولولائها ولذكرها الشريف، نبر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ليض الله وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مواقف يوم القيامة وفي ساعات يوم الحساب، لذكرها الشريف ولولائها المقدس. أبقوا المجلس طيبا وأريجا ثانية للصلاة على محمد وآل محمد. عاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء صلوات الله عليه، بذكرهما الشريف الأقدس. دين المجلس ثالثة بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان وليطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. لازال كلامنا متواصلا في سلسلة الأبحاث التي شرعت فيها منذ عدة ليال. الليلة الماضية تم الكلام في البحث الأول من هذه الأبحاث والذي دارت مطالبه حول تعريف علائم الظهور وأقسامها وأنواعها والحكمة من دراستها والاطلاع عليها، وما هي أهم العلائم الخاصة التي تقع في الزمان القريب من ظهور نور عيوننا وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة أشرع في البحث الثاني من هذه الأبحاث، وهذا البحث جواب عن أسئلة كثيرة أخذتني الإخوة اللي هنا في بلاد الإسلام ومن إخوة لنا من المغتربين في البلاد الأوروبية. السؤال عن تنبؤات المتنبئ الفرنسي المعروف نوستر أداموس ربما في بلداننا هنا ليس لهذا المتنبه من شهرة، وربما في مكتباتنا ليس لكتاب هذا المتنبه من تواجد وتوفر، إلا أنه في بلاد الغرب طيلة هذه القرون الأربعة لم يكن هناك كتاب بلغ حده في المبيعات. أكثر كتاب منذ أن صدر في سنة 1555 ميلادي إلى يومنا هذا لم يكن كتاب أكثر منه طبع ونشر وترجم وكانت به الدراسات المختلفة. ربما هو أكثر كتاب في المكتبة الغربية تناولته الدراسات وشرحه أساتذة العلم وأساتذة التنجيم في بلاد أوروبا، لذلك يكثر الكلام عنه في تلك البلدان. في هذا البحث والليلة لا يكفي وقت المجلس لبحثنا في هذه المسألة، أتناول في هذه الليلة قسما من هذا البحث، وإن شاء الله بقية الحديث في الليلة الآتية وربما التي بعدها. وأحب أن أوجز الكلام وأشير إلى المطالب المهمة، وإلا فالتفصيلات كثيرة. أجعل بحثي في عدة مطالب. المطلب الأول في تعريف موجز لهذه الشخصية، ولا أتناول كل التفصيلات التي ذكرها المؤرخون عنه، إننا لسنا بصدد دراسة هذه الشخصية بهذا النحو التفصيلي، وإنما أتناول خطوطا عريضة عن تعريف حياته، وبعد ذلك أنتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الأول في تعريف هذه الشخصية، اسمه الأصلي ميشال دو نوتردام، فرنسي الأصل كما هو المعروف. ربما البعض قال عنه بأنه يعود إلى أصول إسبانية، لكن المعروف من الذين كتبوا عنه بين أساتذة التاريخ في بلاد أوروبا إنه فرنسي الأصل، ميشال دو نوتردام المشهور بهذه التسمية، هذه التسمية ميشال دو نوتردام التسمية الفرنسية الأصلية، واشتهر بهذه التسمية نوستر أداموس. ونوستر أداموس هذه اللفظة قريبة في بنيتها من التراكيب اللاتينية، معروف بهذا الاسم، اسمه الأول الذي ذكرته مشهور في عالم الأدب، في عالم الفكر، في عالم الثقافة بهذا الاسم نوستر أداموس. المؤرخون يذكرون أن عائلته في الأصل كانت يهودية، وإلى سن 9 من عمره كانت عائلته تدين بدين اليهودية، ولذلك بعض الانطباعات التوراتية وبعض الانطباعات التلمودية في تنبؤاته وفي طريقة تنبؤاته، لأن التوراة ولأن التلمود، وهناك جملة من الكتب عند اليهود يظهر فيها طابع التنبؤ ولها أسلوب خاص في التنبؤ، ولذلك بعض المؤرخين يقولون، بعض المحققين والدارسين لمؤلفاته لكتاباته يقولون هذا التأثر بالطابع اليهودي في أسلوب التنبؤ الذي ثبته في كتابه يرجع إلى أصله اليهودي، إلى تربيته اليهودية الأولى. على أي حال، بالنتيجة هو مسيحي في آخر الأمر. صح هذا الإخبار أن عائلته كانت يهودية أو لا، لكن بالنتيجة هو في آخر الأمر مسيحي ويدين بالديانة المسيحية. ولادته في فرنسا وفي سنة 1503 ميلادي، وتوفي في سنة 1566 ميلادي، يعني عمره 62 وبعض أشهر. في بداية أمره جده كان مطلعا على مجموعة من العلوم واللغات، جده هو الذي تولى تعليمه، فعلمه اللغة اليونانية والإغريقية واللاتينية، علمه مجموعة من اللغات، وكذلك علمه الرياضيات والنجوم وشيئا من العلوم الدينية. ثم توفي جده بعد ذلك، انتقل إلى المدارس وتدرج في الدراسات إلى أن أكمل دراسته في الطب، نال البكالوريوس في الطب في مدة 3 سنوات، وبعد ذلك استحق شهادة التوظيف الطبي. في تلك الفترة انتشر مرض الطاعون في فرنسا، وانتشر نوع خطر من هذا المرض وهو الطاعون الأسود، معروف بالطاعون الأسود لأنه يسرق بقع سوداء، بثور سوداء كبيرة على جسد المريض. الأطباء كلهم فروا لأن الذي يعالج المرضى يصاب بهذا المرض. فعلا هو الطبيب الوحيد الذي بقي يتنقل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة وما أصيب بهذا المرض، وبسبب هذه الحالة أصبحت له شهرة وذاع له صيت في فرنسا. أنا قلت لا أريد أن أدخل في تفاصيل حياته وإنها خطوط عامة. ثم واصل دراسته في الطب، فنال درجة الدكتوراه في الطب، وانقطع بعد ذلك إلى العلوم الغريبة وإلى علم التنجيم وإلى علم الكهانة وأمثال هذه العلوم. ربما اشتغل بالسحر أيضا، وهذا يظهر من بعض كلماته، وإن كان ينفي هذا في رسالته التي بعثها إلى ولده قيصر، إلا أنه كان ينفي هذا الأمر خوفا من محاكم التفتيش، محاكم التفتيش، المحاكم التي نصبتها الكنيسة آنذاك، قيل لها محاكم التفتيش تفتش عن عقائد الناس. محاكم التفتيش هي المحاكم التي تحارب الهرطقة، الهرطقة بإصطلاحهم هم يعني العقائد الفاسدة المخالفة لعقائد الكنيسة، هذا الاصطلاح معروف عندهم، الهرطقة العقائد المخالفة. محاكم التفتيش وهذا شغلها، أنها تبحث عن الهرطقة والمهرطقين، يعني الذين يدينون بعقائد مثل قضية غاليلو مثلا في زمانه، حينما أخذ يؤكد هذه القضية، مسألة كروية الأرض ودوران الأرض حول الشمس وهذه المسائل الفيزيائية والفلكية التي أشار إليها، وبالتالي قدم إلى محاكم التفتيش. ونفس نوسر أداموس كان يؤمن بهذه القضية قبل غاليلو، وفعلا أيضا عرض لمطالبة محاكم التفتيش، إلا أنه أخذ يتخفى من مكان إلى مكان، بالنتيجة كنت تفرغ لهذه القضية، لقضية التنجيم، لقضية التنبؤ، لأي شيء سمها، وبقي على هذا الحال إلى أن مات في سنة 1566 ميلادي. يقولون عنه جملة من الخوارق، جملة من الأشياء غير الطبيعية، جملة من الأشياء المستغربة التي لا يتمكن عامة الناس من الإطلاع عليها، أشياء كثيرة انطبقت على سبيل المثال. ربما تكون هذه القضايا صادقة، ربما تكون هذه القضايا كاذبة، نحن لسنا في صدد الدفاع عن هذا الشخص. سؤال عن حقيقة تنبؤاته وما قيمة هذه التنبؤات في فكرنا الشيعي، في فكرنا الإمامي. فإذا أردنا أن ندرس هذه المسألة لابد أن ندرسها من جميع أبعادها ولو بشكل إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. فأول شيء لابد أن نعرفه عن حياته وماذا كتب عنه الذين كتبوا. هناك أشياء كثيرة نقلوها عنه، على سبيل المثال أقطف بعضا منها، وإلا الأشياء التي نقلت عن في الكتب والدراسات التي ألفت عن، سواء التي ترجمت إلى العربية أو التي لم تترجم لحد الآن، أشياء كثيرة. أقطف بعضا من هذه الأشياء. مثلا كان عنده أحد الأصدقاء في بداية شبابه، ومن بداية شبابه كان يظهر هذه الحالة، يظهر حالة التنبؤ، لكن لا بهذا الشكل العميق، لا بهذا الشكل المدروس الذي ظهر في كتابه. كان عنده صديق يخالفه في هذه القضية، ينكر عليه أن الإنسان يمكن أن يتنبأ، فأراد أن يختبره. هذا صديقه كان من أصحاب الثراء، كان يملك خنزيرين في بيته، خنزير أسود وخنزير أبيض، خنازير صغيرة. هو كما يقولون سأل أبا موس أنه ما مصير هذين الخنزيرين، قال له الخنزير الأبيض سيأكله ذئب، وأما السنيور يعني السيد، وأما السنيور سيأكل الخنزير الأسود. فهو دعاه إلى وليمة، ودعا مجموعة من أصدقائه إلى وليمة، وأمر الطباخ أن يذبح الخنزير الأبيض حتى يكذب هذا في نبوءته. والحال في المدينة أن يوجد ذئب يأتي إلى بيت هذا السنيور حتى يأكل الخنزير الصغير الذي رباه في بيته في قصره وفي الفيلا التي كان يسكن فيها. لما نصبت مائدة الطعام جاء الطباخ بالخنزير وضعه على المائدة، وهو هذا صاحب المائدة الذي كان يعارض أداموس في مسألة التنبؤ، قال له هذا هو الخنزير الأبيض، وأداموس كان بملحة وبإصرار يقول لا هذا الخنزير الأسود. بعد ذلك صاحب الطعام أرسل على الطباخ فقال أنا في البداية هيأت الخنزير الأبيض كما أمرتني، ولكن فلان أحد أصدقاء هذا السنيور، أحد أصدقاء هذا الرجل صاحب المائدة، كان قد ربى جرو ذئب، جرو ذئب يعني ابن ذئب الصغير، قد ربى جرو ذئب ودجنه يعني جعله أهليا، فهذا سرق الخنزير الأبيض وأكله. فلما وجدت أن الخنزير الأبيض قد أكل اضطررت إلى أن أهيئ الخنزير الأسود، وهذا الذي جئت به على المائدة هو الخنزير الأسود. فحسب ما نقلت أنه صدق في نبوءته هذه، وما ينقله المؤرخون عنه أنه وجدوا في الرزنامة التي يكتب فيها وقاع أيامه تقويم الرزنامة، وجدوا ومتى مات ناصر أداموس، مات كما يقول المؤرخون في اليوم الثاني من تموز سنة 1566 شهر حزيران 30 يوم. وجدوا على الورقة التي كان رقمها 30 يعني آخر يوم من شهر حزيران، وجدوا على الورقة مكتوب عليها وهنا بات موتي قريبا. وهذا الكلام تقريبا أكثر الذين كتبوا عن ناصر أداموس وعن الذين أجروا دراسات في تنبؤاته ذكروا هذه القضية. أنا قلت هذه الحوادث أنقلها لا من باب أننا نصدق بها على وجه القرآن، ولا من باب أننا نجد الإيمان بالذي قاله، فنحن نكذب المنجمين ولو صدقوا، لكن هذا الكلام هو إجابة على سؤال كما بينت قبل قليل. المسألة الثالثة أيضا على سبيل المثال أكثرها التي ذكرها من كتب عنه، أنه حينما مات دفنوه وهو واقف في الكنيسة في جدار الكنيسة. لحظات الأخيرة من حياته يعني طلب من أهل المدينة الذين داروه، لأن أهل المدينة كانوا يقدسونه يذلونه، طلب منهم أن لا يحفروا قبره في يوم من الأيام. فعلا بعد الهجوم على سجن الباستيل وبعد الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية أيضا من جملة الأحداث المهمة التي تركز كلام ناصر أداموس عنها وعليها وحولها. الآن أأتي بشكل إجمالي أعرض لكتاب ناصر داموس بعد انتهاء المطلب الأول من كلامي. فطلب منهم أن لا يحفروا قبره. يقولون لما هجم الجنود على الكنيسة بعد الاضطرابات التي حدثت فتحوا قبره وأخرجوا الصندوق بعد ذلك، بعد هذه الحادثة نقلوا دفنوه في كنيسة ثانية وشيعوه بتشيع مهيب كما يقول المؤرخون. لكن لما فتح الجنود الصندوق وجدوا على هيكله العظم قطعة نحاسية مكتوب عليها لعن لأهل المدينة الذين سيغدرون بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم، باعتبار وطلب منهم أن يعطوه عهدا أن لا ينبشوا قبره. ومثل هذه الأمور، هذه الأمور صادقة أم كاذبة؟ إذا كانت صادقة ليست مستبعدة، لأننا حينما سندرس مسألة التنبؤ وفلسفة التنبؤ أصلا لفكرنا الشيعي أو في القواعد العلمية المعاصرة المسألة مقبولة وليست مشروطة برجل مؤمن أو برجل بلغ الذروة في الإيمان. فهذه الحوادث سواء كانت صادقة أو كانت كاذبة، حتى لو كانت صادقة لا تكشف عن شيء سوى أنها تكشف أن هذا الرجل يملك هذه الموهبة، يملك هذه المقدرة، لا أكثر من ذلك. وهناك حوادث أخرى كثيرة من هذا القبيل، وقلت أنا لست بصدد الاستقصاء ولست بصدد البحث عن كل صغيرة ودقيقة، وإنما هي خطوط عامة يتناول فيها شخصية هذا الرجل. وبقيت حادثة مهمة هي هذه التي يشير إليها علماء النفس التي سببت له الانزواء وسببت له الابتعاد عن الحياة الدنيوية. زوجته التي كانت بارعة في جمالها والتي ولدت له اثنين فقدهما في أثناء الطاعون، مع أنه كان سببا كبيرا في شفاء الكثيرين من الطاعون، إلا أنه فقد زوجته الجميلة وفقد ولديه العزيزين عليه. وبعد ذلك بفترة قليلة تزوج من أرملة. تقريبا هذه الخطوط العامة لحياته. هناك جزئيات كثيرة مذكورة لسنا بصددها، وإنما نحن بصدد الخطوط العامة من حياته وقد أشرت إليها. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. كنت أجعل بحثي في مقال المطلب الأول نظرة إجمالية عن حياته. المطلب الثاني أيضا نظرة إجمالية عن كتابه. ماذا خلف نوستر أداموس؟ خلف عدة من الكتب وخلف بعض التقويمات التأريخية الفلكية، لكن الكلام هذه الضجة كلها تدور حول كتاب واحد من كتبه، وهو الكتاب المعروف بكتاب القرون. سماه بهذه التسمية كتاب القرون، صدر في سنة 1555 ميلادي، يعني بالضبط إلى العام 440 سنة من تاريخ صدوره وإلى يومنا هذا 440 سنة، وهو أكثر كتاب بيع في أسواق المكتبات العربية، وأكثر كتاب أنا لحد الآن على رغم قلة الكتب المترجمة باللغة العربية وقلة كتب الترجمة، لحد الآن قرأت على أكثر من 6 ترجمات عربية، بالحال أهم الكتب التي تنقل إلى العربية إذا كانت من الكتب المهمة جدا 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 تحظى بترجمتين. أنا لحد الآن اطلعت على 6 ترجمات لهذا الكتاب، وهناك ترجمات عربية أخرى، مع أنه فن الترجمة وحركة الترجمة في البلاد العربية وفي الوسط العربي ضعيفة جدا بالقياس إلى سائر البلدان. ترجمة الفكر الغربي، ترجمة الكتب الغربية إلى اللغة العربية ضعيفة جدا. وكما قلت قبل قليل، أهم الكتب إذا كانت تحظى في عالم الترجمة بسوق رائجة تحظى بترجمتين لا أكثر. لحد الآن أنا طلعت على 6 ترجمات، وهناك تراجم أخرى أيضا عربية غير هذه الترجمات التي طلعت عليها، مع قلة مثل هذه الكتب في أسواقنا، في أسواق الكتب المتوفرة في بلادنا. كتاب القرون كما قلت صدر في سنة 1555، يعني 440 سنة منذ صدور هذه الكتاب. كتاب القرون سماه القرون لأنه جعله في 10 فصول، وكل فصل من هذه الفصول سماه قرن، ويقصد بالقرن هنا ليس القرن الزماني، لا بمعنى القرن الذي هو 100 سنة، لكنه في كل قرن من هذه القرون كتب 100 رباعية، وتنبؤاته كتبها بأسلوب الشعر. 100 رباعية كتاب القرون جعله في 10 فصول، كل فصل من هذه الفصول سماه قرن، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، إلى القرن العاشر. ولا يقصد بالقرون يعني القرون الزمانية، وإنما قرون شعرية، يعني في كل قرن كتب 100 رباعية، إلا القرن السابع كتب فيه 42 رباعية، يكون مجموع الرباعيات في هذا الكتاب 942 رباعية، على طول الكتاب من أوله إلى أخيره، من الفصل الأول، من القرن الأول إلى القرن العاشر 942 رباعية. رباعية واضح معناها بالمصطلح الأدبي والمصطلح الشعري، هذا الذي قال له الشعر الرباعي، رباعيات الشعر المعروفة. وغالبا المنجمون يكتبون تنبؤاتهم بهذا النوع من الأسلوب. إن شاء الله في الليالي الآتية في تتمة البحث، قلت البحث في هذه الليلة لا يتم، سأتعرض إلى مجموعة من الذين كتبوا في الشعر الفارسي، في الشعر العربي على سبيل الأمثلة، من قبيل تنبؤات نصر أداموس. أيضا عندنا في الأدب العربي من هذا القبيل، في الأدب الفارسي أيضا عندنا من هذا القبيل، لكن بهذه السعاء التي كتب بها ناصر أداموس بهذه الشهرة، فعلا لحد الآن هو الشخص الوحيد المتفرد في العالم، لأنه كتب تنبؤات واسعة من جهة الزمان ومن جهة المكان. تنبؤاته تشغل مساحات زمانية واسعة وتشغل مساحات مكانية واسعة، وفي كل قرن من هذه القرون كما قلت كتب 100 رباعية من الشعر. اللغة التي كتب بها خليطة، وهو بيّن هذا في رسالته التي كتبها لوالده، لأن المنجمين، لأن المتنبئين إذا أرادوا أن يكتبوا لابد أن يكتبوا بأسلوب التمويل، وإلا فهم يتعرضون للمخاطر، خصوصا في زمان محاكم التفتيش. والذي عنده خبرة عن محاكم التفتيش وعن تأريخ محاكم التفتيش يعرف هذا المقصود، ما عندنا وقت نتحدث عن هذه المحاكم. كتب أشعاره بلغة خليطة بين الإغريقي واللاتيني واليوناني والإسباني والبروانسي. البروانسي لغة فرنسية، اقتطف عناوين ومقاطع من هنا ومن هنا، وفي الغالب يستعمل التسمية للبلدان تسمية القديمة. إذا وصلنا إلى اختيار نماذج من تنبؤاته ومن رباعياته أبين لكم ذلك. مثلا حينما يتحدث عن العراق في أكثر من موضع يسميها مملكة بابل بهذا الاسم، التسمية القديمة، أو حينما يتحدث عن مصر يتحدث عن وادي النيل، التسميات القديمة للبلدان والتسميات القديمة لبعض الشخصيات التي عاشت في الأزمنة القديمة يجعلها عنوانا لشخصيات تأتي في المستقبل، بالنتيجة أسلوب بأساليب التمويه. ولذلك اختلف الشراح في شرح الكثير من هذه التنبؤات. هذه التنبؤات بعضها واضح جدا لا تحتاج إلى شرح، مجرد أن تترجم تراها واضحة، خصوصا المقاطع التي يتحدث فيها عن إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، والمقاطع التي يتحدث فيها عن الإمام الحج عليه السلام. مقاطع لا تحتاج إلى شرح، مقاطع واضحة ما إن تترجم. وهناك مقاطع غامضة جدا لحد الآن لم يتمكن الشراح من شرحها، لم يهتدوا إلى معرفة معناها، ولذلك تركت بدون شرح. وهناك مقاطع وضعوا لها عدة احتمالات، وهناك مقاطع اختلفوا فيها اختلافا شاسعا. لكن أكثر هذه التنبؤات تدور عن فرنسا، وبالذات عن الثورة الفرنسية، والتي جعلها ناصر أداموس النقطة الأولى التي يبدأ فيها تاريخ العالم بالتغير. وفعلا الذي يراجع التاريخ السياسي والتاريخ الصناعي، تاريخ الثورات في العالم، ثورات صناعية، زراعية، سياسية، ثقافية، فعلا بدأت بعد الثورة الفرنسية. فهو يجعل من الثورة الفرنسية النقطة الأولى التي يبدأ منها تغير التأريخ حتى يبدأ إلى وجهه كما يتصوره، وأن التأريخ يصل إلى النقطة العالية 1999 كما هو يقول، والتي يظهر فيها الإمام الحجة عليه السلام. هو يقول هكذا: وإلا نحن نكذب المؤقتين، ومن جاءكم بوقت تكذبوه. الرواية الشريفة تنهى عن التوقيت، تنهى عن تحديد زمان لظهور الشريف، هذا المعنى واضح. لكن هو يدعي هكذا فيجعل النقطة التي يبدأ منها تغير تأريخ العالم 1789، السنة التي حدثت فيها ثورة الفرنسية، ويجعل النقطة التي يحصل فيها أهم تغيير على طول تأريخ الأرض في سنة 1999، وبالذات يحدد لها في شهر تموز. هكذا هو يقول. نحن أيضا حينما نقرأ مقاطع كلامه نصل إلى هذه الكلمات التي قالها. هذا عرض إجمالي الآن لما في كتابه، وأيضا ترك من تنبؤاته ترك رسالتين، رسالة كتبها لولده قيصر، وفي هذه الرسالة تحدث عن طريقته في التنبؤ، ونأتي على طريقته في التنبؤ ربما في الليلة الآتية، قد يكفي الوقت. من جملة تنبؤاته المهمة، ولذلك الطبعة الأولى التي طبع فيها هذا الكتاب بعد موت نوستر أداموس طبعت هذه الرباعيات التي سماها بالقرون، وطبع معها الرسالتان، رسالته إلى ولده قيصر ورسالته إلى هنري الثاني ملك فرنسا. وهذه هي التي عرفت بعد ذلك الآن حينما تطبع إطباعات جميعا، وعرفت بنبوءات أو نبوءة أو تنبؤات نوستر أداموس. هذه صورة إجمالية عن كتابه. المطلب الثالث، ألقي نظرة سريعة على بعض من الحوادث التي كان لهذا الكتاب مدخلية في تكوينها، وبعض من الحوادث التي أثرت على هذا الكتاب من جهة التزوير والتحريف فيه. والكتاب تعرى إلى تحريف وتزوير، وفي الدراسات التي أجريت على هذا الكتاب تفصل هذا الكلام، لكن أنا بشكل إجمالي أشير. مثلا في عهد نابليون بونابرت تعرض الكتاب إلى تزوير بما يوافق وضع نابليون بونابرت، لأن التنبؤات التي ذكرها نوستر أداموس والتي يقال أنها عن نابليون بونابرت، التنبؤات التي ذكرها تشير إلى فشله. أما في زمان نابليون غيرت هذه التنبؤات بالشكل الذي يظهر نابليون أنه سيسيطر على أوروبا بتمامها. من التأثيرات العسكرية هذا الخط العسكري المعروف ماجينو الفرنسي، هذا بني بأمر رئيس أركان الجيش الفرنسي في وقته لتأثره بكتاب نوستر أداموس، لأنه من جملة الأشياء التي ذكرها نوستر أداموس أنه هناك غزو عظيم سيأتي إلى فرنسا من جهة سويسرا، فبني هذا الخط العسكري المشهور خط ماجينو. كذلك من جملة الحوادث الأخرى، الحوادث التي حدثت في الحرب العالمية الثانية، ينقل المؤرخون جوبلز وزير إعلام هتلر المعروف صاحب النظريتين الإعلاميتين ولحد الآن العالم يعمل بهما، أنه اكذب اكذب حتى تصدقك الناس، واكذب واكذب حتى تصدق نفسك. وكان النظريتان تبتنيان على هاتين المسألتين، مسألة التلقين، اكذب اكذب دائما دائما ردد هذه القضية، لقن لقن لقن، وحينئذ تؤثر في المقابل إذا تلقنه دائما دائما، اكذب على نفسك اكذب اكذب، وهذه مسألة الإيحاء. الآن الإعلام العالمي مبني على هاتين المسألتين. المؤرخون يذكرون يقولون في سنة 1939 كان في بداية الحرب العالمية في خريف 1939 ميلادي، في بداية نشوء المشاكل ونشوء الشرارة الأولى للحرب العالمية الثانية، والخلاف الكبير الذي حدث على مسألة بولندا، العلاقة فيما بين بولندا وبريطانيا، التاريخ السياسي والعسكري المفصل للحرب العالمية الثانية. فبولس كان نائما على سريره وزوجته بجانبه كانت تطالع كتابا. هذا الكتاب هو كان كتاب نوسفر أداموس، كتاب عتيق بها، فتطالع وإذا ترى بعض المقاطع تنطبق على هكذا. وأنا كما قلت هذا المتنبي يذكر في كتابه الأسماء مختلفة، فهتلر جاء مذكورا كما يقول الشراح كما يقول. هذا الكلام لست أنا الذي أقوله، ما قلت أنا في معرض دراسة لهذه التنبؤات جوابا على سؤال لجملة من إخواني المؤمنين. وهناك مجموعة من رباعياته جاءت تتحدث عن شخص اسمه هستر، الشراح يقولون هو هذا هتلر، وهذه المقاطع كانت تنطبق على شخصيته. وهذه زوجة بولس التفتت إلى هذه المعاني المذكورة في الرباعيات، نبهت زوجها، وهذا كان أستاذ في فن الإعلام، فعلا أخذ الكتاب وأسرع إلى دائرته واتصل بمجموعة من المنجمين، اختار واحد من المنجمين لتفسير هذه المقاطع، وبعد ذلك طبعت إلى منشورات وزعتها الطائرات الألمانية في فرنسا وفي بريطانيا في عدة دول، مما أحدثت ارتباكا كبيرا في صفوف الدول المقابلة للألمانية، لأنه كثير من هذه البلدان كانوا قد سمعوا بنبوءاته وكانوا يعتقدون بكلامه. ولذلك البريطانيون بعد ذلك لما رأوا تأثير هذه التنبؤات على الناس أيضا حرفوا شيئا من هذه التنبؤات، وبعد ذلك أيضا وزعوها على جنوب فرنسا وعلى بعض المناطق التي كان الألمان يحتلونها. وهذا الكتاب تعرض إلى عملية تزوير، إلى عملية تغيير، إلى عملية تحريف بسبب الأحداث السياسية. وحتى في زماننا هذا بعد انتصار الثورة الإسلامية سنة 1980 إحدى الشركات اليهودية أنتجت فيلما سينمائيا على شريط الفيديو ويوزع موجود الآن، وأنا شخصيا رأيته هذا الفيلم تحت اسم نبوءات نوسفر أداموس. وفعلا الشيء الذي يعرض في هذا الفيلم فيه شيء من التزوير واضح، يعني الموجود في كتابه والأشياء التي ذكرها عن الإمام الحجة عليه السلام أشياء مادحة يستشعر منها معنى المادح، ويستشعر منها معنى الانتصار على كل العالم إذا ما ظهر القديس العرج، والذي يعبر عنه بالإسماعيل العظيم، يعبر عنه برجل الرعب الآسيوي، ويعبر عنه بابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعبر عنه بعدة أسماء في رباعياته. لكن الذي أخرجوه في هذا الفيلم المصور وأخرجوا شخصية الإمام يخرج شاب يمثل شخصية الإمام الحجة عليه السلام، الوقائع التي تتعلق الحوادث من البداية إلى ثورة إمام الأمة، الحوادث كلها صحيحة مثل ما موجودة في كتابه، وبعد ذلك ثورة إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أيضا يتحدثون عنها بشكل مقتضب وسريع، ثم ينتقل الكلام في الإمام الحجة عليه السلام، وهم في أثناء الفيلم يسرون، يخرج بعض المفكرين بعض الأساتذة بعض علماء الاجتماع يتحدثون في أثناء الفيلم، يقولون هذا الحدث يعني ظهور الإمام لا بد أن يكون حتى وإن لم تصدقوا أنتم، هذا الحدث لا بد أن يكون، لا بد أن يتحقق. على أي حال هذه أيضا حالة من حالات التزوير، حالة من حالات التحريف، والنتيجة موضوع الكتاب قابل للتزوير قابل للتحريف. أولا هي تنبؤات ولمتنبئ ميت منذ قرون، وطريقة التنبؤ بشكل الشعر وشكل رباعيات وبلغة مركبة من عدة لغات وبأسلوب مموه فقابل للتزوير قابل للتحريف. لكن بشكل إجمالي إذا أردنا أن نجمع سائر الترجمات وسائر الكتب التي كتبت عن نوسفر أداموس نتمكن أن نصل إلى النصوص الصحيحة الأصلية التي كانت في النسخة القديمة لنفس هذا المؤلف. هذا المقبض الثالث، نظرة سريعة في بعض الحوادث السياسية، بعض الحوادث التي أثرت في الكتاب أو بعض الحوادث التي أثر الكتاب فيها. المطلب الرابع هو ما يتعلق بعملية التنبؤ، والسؤال فعلا مصبوب حول هذه القضية. نحن هنا نريد أن نجري دراسة على مسألة التنبؤ لا بلحاظ المعنى الغيبي الذي يكون عند أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا بلحاظ الملكات الإلهية التي توها بخاصة أولياء أهل البيت. دراسة هنا لمعنى التنبؤ لا بهذا اللحاظ، وإلا بهذا النحو يكون لها بعد آخر، وإنما دراسة التنبؤ الذي هو ملكة موجودة عند الإنسان كملكة الشاعرية، لا بمعنى ذلكم العلم الغيبي الذي يحتاج إلى الألفاظ الخفية الإلهية والألفاظ الخفية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا بهذا اللحاظ دراسة التنبؤ، لا بهذا اللحاظ، وإنما بلحاظ أنها ملكة موجودة عند الإنسان كملكة الشاعرية. الشاعرية ليس كل إنسان شاعر، بعض الناس عنده هذه الملكة، وغير الشاعر لا يتمكن أن يكون شاعرا. نعم يمكن أن يكون ناظما إذا ما حفظ شعرا كثيرا، إذا ما أخذ يقرأ الشعر بشكل كثير، إذا ما درس قوانين العروض وقوانين الأوزان الشعرية وأدب القافية وفن القافية، ودرس هذه الأشياء التي تحيط بعالم الشعر وبعالم الأدب وبفن الأدب وبفن الشعر، يمكن أن يكون ناظما أن ينظم قصيدة أو قصيدتين، لا يقال له شاعر. حتى الشعراء على مراتب، هناك الناظم وهذا لا يقال له شاعر، يتمكن أن يأتي بقصيدة بقصيدتين، ومع ذلك الناظم يكون شعره خاليا من الحس الشاعر المرهف. وحتى الشعراء على مراتب، هناك تقسيم بين أهل الشعر للشعراء، هناك الشويعر وهناك الشعرور وهناك الشاعر وهناك الفحل وهناك المفلق، هناك أقسام مراتب للشعراء. كما أن ملكة الشاعرية توجد عند بعض الناس ولا توجد عند بعض الآخر، كما أن ملكة الحافظة القوية توجد عند بعض الناس ولا توجد عند البعض الآخر، والحافظة القوية قد تكون عند الكافر أقوى مما هي عند المؤمن، يمكن أن يكون كافر حافظته أقوى من حافظة المؤمن، يمكن أن يكون كافر وشاعريته أقوى. ففي بعض الحديث إذا رأيت الشعر شديد فلعن يزيد رحمة الله عليه، لأن شعر يزيد كان شديدا، كانت له شاعرية قوية، ولذلك قصائده تمتاز بأسلوب شعر من الجهة الأدبية بأسلوب شعر رصين في غاية الرصانة في غاية السلك الشعري. فقد يكون الإنسان كافرا وعنده حافظة قوية، وقد يكون الإنسان كافرا وعنده ذاكرة شديدة، وقد يكون الإنسان المؤمن لا يملك هذه الحافظة ولا يملك هذه الذاكرة، وقد يملك الكافر ملكة الذكاء بشكل خارق، المؤمن لا يملك هذه الملكة في بعض الأحيان. نتيجة هذه الملكات مودعة في باطن الإنسان. ملكة من هذه الملكات، سمها بالتنبؤ، سمها بالتوقع، سمها باستشراف المستقبل، سمها باستشراف الحوادث الآتية، سمها ما شئت، أعطيها أي عنوان من هذه العنوانات. وهذا المعنى نحن أيضا نجده في رواياتنا الشريفة، استشراف الحوادث الغيبية واستكشاف الحوادث الغيبية. هناك في رواياتنا الشريفة منهجان خطان مرتبتان، المرتبة الوهبية التي يهبها الباري سبحانه وتعالى لأوليائه، وهذه سنخها إلهي، وهناك مركبة إنسانية في نفس الإنسان، لكن إذا تقدم هذا الإنسان ببعض المقومات مثل البدن، الآن بدن الإنسان، يعني هناك فارق بين من يمارس الرياضة ويمارس التمارين الرياضية بشكل رفيف، يمارس نوع من أنواع الرياضة منذ طفولته حتى يبلغ مثلا إلى 30، وبين من لا يمارس الرياضة أصلا. القابلية البدنية الموجودة عند هذا الذي مارس الرياضة، فرض رياضة الجمناستيك أو رياضة الكونفو، أنواع هذه الرياضات التي تعطي للبدن الإنساني لياقة خاصة، أصلا تكون بالقياس لهذا الذي لا يمارس الرياضة تكون معجزة. قابلية التحمل، قابلية الحركة عند هذا الذي مارس الرياضة بالنسبة لهذا تكون معجزة، لأنه لو مارس حركة واحدة من هذه الحركات ربما لا يتمكن من القيام بعد ذلك. هذه الحالة نفسها في الجانب المعنوي موجودة عند الإنسان. ولذلك نجد الكثير من المرتضين من البوذيين بالذات أو من البراهمة في الهند مثلا الذين يمارسون رياضة اليوغا مثلا، هؤلاء ينالون نوع من القوى المعنوية، وهذه ليس راجعة إلى مسألة إيمان. هذه رياضات مثل ما للجانب البدني رياضة، للجانب الروح رياضة أيضا. الذي يمارس هذه الرياضة سواء كان مؤمنا أو كافرا يصل إلى هذه النتيجة. هذه المسألة راجعة للقانون التكويني، مثل ما النار تغلي الماء، إذا وضعت الماء على النار حينئذ الماء يغلي. كذلك هذه الرياضة إذا ما الإنسان مارس هذه الرياضة وفقا لقوانين ولتنظيم وفقا لدراسة معينة، مارس في الجانب البدني، نعم بدنه يتطور يتغير وينال من القابليات التي لا ينالها هذا الذي لا يمارس الرياضة البدنية. كذلك في الجانب المعنوي نفس هذه الحالة. فمسألة التنبؤ ومسألة استشراف بعض الحوادث هذه موجودة عند الإنسان. ولذلك مثلا حينما يتحدثون عن بعض الناس أنه يملك الحاسة السادسة، الحاسة السادسة وما يسمونها الحاسة الخارقة، وهذا يدرس في الفلسفة منذ القديم، مسألة الحدث. حينما يأتي علماء الفلسفة، حينما يأتي علماء المنطق يدرسون قابلية الفكر الإنساني على إدراك المعلومات. الآن مثلا أليس هناك معلومات ضرورية ومعلومات نظرية؟ معلومات ضرورية المعلومات البديهية. الآن كل واحد منا يعلم أن 1+1 يساوي 2، وهذه لا تحتاج إلى تعمل ولا تحتاج إلى تفكير. وكل واحد يعلم منا أن الشمس تظهر من المشرق، لا تحتاج إلى تفكير. يعني ما إن يسألك سائل الشمس من أي جهة في الصباح تخرج؟ تخرج من المشرق، لا تحتاج إلى أن ترجع إلى الذاكرة ولا تحتاج إلى حركة المعلومات. حينما نريد أن نصل إلى نتيجة علمية هناك حركات التفكير المعروفة التي يذكرها علماء الناس، التي يذكرها الفلاسفة، أن الإنسان حينما يواجهه سؤال هناك عدة حركات، حركة من السؤال إلى المعلومات. الآن واجهني السؤال، وأي إنسان هذه العملية يقوم بها، واجهني السؤال، حركة من السؤال إلى المعلومات، هذه الحركة الأولى. حركة ثانية بين نفس المعلومات. حركة ثالثة من النتيجة إلى السؤال إلى الجواب. حركات الفكرية الثلاثة، وهذه الحركات في بعض الأحيان تختزل بسرعة، لأنه حينما تكون المعلومات بديهية لا يحتاج، هذه الحركات بسرعة تختزل وإلا موجودة هي. يعني حينما يواجهك السؤال حتى أن ترجع إلى المعلومات، لكن في المعلومات البديهية هذه الحركات تختزل وتكون حركة واحدة. سن ما إن يأتي السؤال يأتي الجواب. والحركات فعلا إذا أردنا حتى في المعلومات البديهية، إذا أردنا أن نحلل بتحليل علمي دقيق، حركة الفكر نفس هذه الحركة، من السؤال إلى المعلومات، حركة بين المعلومات، ومن المعلومات إلى النتيجة، إعطاء الجواب للسؤال. وهذه الحالة موجودة عند الإنسان. في بعض الأحيان معلومات عندك ضرورية، أنا عندي نظرية تحتاج إلى تفسير حتى أصل إليها، لأنها ليست من اختصاصي، هي من اختصاصك. في بعض الأحيان معلومات عندي أنا ضرورية وهي عندك نظرية، لأنها من اختصاصي هي عندي ضرورية لكثرة اشتغالي بها، وأنت لقلة اشتغالك بها تكون عندك نظرية هذه المعلومات. حالات الفكر البشري، حالات مختلفة، ومراكز التفكير البشري مختلفة من شخص إلى آخر. أعود إلى كلامي أنه في فكرنا الشيعي، في رواياتنا الشيعية صادرة عن المعصومين، هناك خط يتحدث عن استشراف الغيب والاطلاع على المعلومات المستقبلية في الجانب الوهبي، علم المعصومين. حينما يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: إني أعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. هذا علمهم، وما صادوا به على خاصة أوليائه، كوجيب الهجري مثلا، ما يصطلح عليه في أحاديثنا بعلم المنايا والبلايا، كرشيد الهجري، حبيب بن مظهر الأسدي، لقميل بن زياد وأغراب هؤلاء الأصفياء صلوات الله وسلامه على أئمتهم وعليهم. هذه الحالات موجودة في تأريخ أصحاب الأئمة. نحن حينما نتحدث عن استشراف الغيب، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم خزائن الغيب الإلهي. الباري سبحانه وتعالى جعلهم خزائن علمه وخزائن غيبه عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحديث ليس عنهم، حديث عن هذه الحالة الثانية، الخط الثاني. مثلا الروايات التي تقول قلب المؤمن دليله، الروايات التي تقول اتقوا فراسة المؤمن، الروايات التي تقول المؤمن ينظر بنور الله، هذه على مستويين. مستوى الأول هو المستوى الوهبي، أن الإمام المعصوم إمام زماننا يختار شخصا ويهبه هذه الأشياء، كما أنه يتعامل مع أصحابه حين الظهور الشريف. أليس أنه يقول لهم انظروا إلى أكفكم فقموا بين الناس ترون كل الحقائق في أكفكم؟ ما أن تكون حالة وهبية، ونحن حديثنا ليس عن الحالة الوهبية، هذه حالة رجع إلى فضل المعصوم، إلى جود المعصوم، إلى لطفه. وإما حالة ثانية أن المؤمن بسبب نقائه، بسبب ابتعاده عن الدنيا، بسبب ابتعاده عن كثير من السيئات، وليس كل من يقال له المؤمن الذي بهذه الأوصاف، هذا النقاء الذي يكون عنده تخرج عنده هذه الملكة المودعة في باطن الإنسان، والتي قد تخرج عند كاتب كما تنقى وارتاب وصار لروحه السيطرة على جسده، يعني صارت القوة المعنوية بسبب الرياضات هي المتسلطة على الجانب المادي من الإنسان، حينئذ هذا الجانب يظهر أيضا عند المؤمن، ينظر بنور الله بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، وإلا المعنى الأول معنى وهبي. لكن حينما تتجرد هذه القوى المعنوية عند الإنسان يتمكن أن يستشرف هذه المعنى. هذا المطلب من هذه الجهة أنا أتناوله إن شاء الله، ربما في الليالي الآتية أتعرض لهذا المعنى في خاتمة البحث. لكن من وجهة العلم المعاصر، وإذا أردنا أن نرجع إلى النظريات العلمية المعاصرة في هذا البحث، هناك الكثير من النظريات. هذا هو نحن من مشاكلنا في واقع مثقفينا الإسلاميين، في واقع كتابنا الإسلاميين، أنهم لا زالوا إلى الآن يلقون نظريات ميتة في الثقافة الأوروبية. وما هو الحال في مدارسنا، في معاهدنا، في كلياتنا؟ النظريات الآن التي تدرس في مدارسنا وفي معاهدنا، هذه النظريات أصلا ألغيت من الفكر الأوروبي، لأنها نظريات ثبت فشلها. لا زالت معاهدنا ومدارسنا وكلياتنا تدرسها. نفس الشيء الآن، يشمخ شخص قال له هذا المفكر الإسلامي كذا الكذا الذي رد على الفكر، والحال هو يرد على نظريات أصلا الآن لا وجود لها في الفكر الأوروبي، لأن النظريات الآن تغيرت وتبدلت بشكل آخر. وكثير من النظريات المعاصرة التي يطرحها مفكرون الغرب الآن موافقة لكثير من المعاني التي جاءت في روايات أهل البيت، ربما استفادوها من هذه الأحاديث الشريفة. هناك نظرية من النظريات العلمية الحديثة، نظرية الحاضر الأبدي، وهذه النظرية من فروع النظرية النسبية في ألبرت أينشتاين. ما المقصود من نظرية الحاضر الأبدي؟ نظرية الحاضر الأبدي هكذا تقول لا وجود لماض وحاضر ومستقبل، حقيقة لا وجود له، وإنما الموجود هو شيء حاضر أبدا، وفي هذا الحاضر الأبدي يوجد الماضي والحاضر والمستقبل. حقيقة ليس الزمان هو الذي يتنقل، وإنما وعي الإنسان هو الذي يتنقل، إدراك الإنسان هو الذي يتنقل. هذه الثانية لم تكن هي التي مرت، وإنما وعي الإنسان انتقل، قل من حالة إلى حالة، فكانت هذه الثانية من الوقت قد مضت، وأصبحنا في ثانية حاضرة وننتظر ثانية مستقبلية. هذه النظرية معقدة، وهذه النظرية توجد في رواياتنا إشارات إلى مثل هذه المعاني، وفي عمق الفلسفة وفي عمق كتب العرفاء توجد مثل هذه المعاني، بل بالأحرى أصل هذه النظرية نظرية صوفية. ربما اكتسبوها هؤلاء من كتب الصوفية الإسلاميين، ربما اكتسبها هؤلاء من كتب عرفاء الإسلام. مجرد الإصطلاحات مختلفة، لا، جوهر هذا الكلام موجود في كتب عرفائنا، موجود في كتب فلسفتنا الإسلامية. أصل كثير من مطالب نظرية أينشتاين النسبية، هذه النظرية التي يدوخ بها علماء الرياضيات وعلماء المنطق الرياضي لحد الآن، من أعقد النظريات العلمية. كثير من مطالبها الجوهرية موجودة في كتاب الأسفار الأربعة لصدر المتألهين في مبحث الحركة الجوهرية. وصدر المتألهين توفي سنة 1050، والبرت أينشتاين توفي قبل عقود قليلة من الزمان. في مبحث الحركة الجوهرية الذي له اطلاع ولو إجمالي على النظرية النسبية لأينشتاين، يجد الخطوط العامة الأبعاد الجوهرية لهذه النظرية موجودة في نفس كتاب الأسفار الأربعة لصدر المتألهين رحمة الله عليه. على أي حال، لست بصدد المقارنة بين هذه المطالب. فهذه النظرية الأولى، نظرية الحاضر الأدبي، التي تقول بأننا نعيش في بعد واحد، وهو بعد الحاضر. وأما بعد الماضي، وأما بعد الحاضر وبعد المستقبل، هذا الموجود الذي يرسم حياة الناس، هذا موجود في ضمن هذا الوعاء. يعني النظرية لا تنكر المستقبل، لا تنكر الماضي والحاضر، لا تنكر هذا المعنى، وإنما تقول هناك وعاء أكبر من هذه الأوعية، أصلا قريب من هذا المعنى، وأعلم ما كان وما يكون. ما كان وما يكون، أنا قلت في الليالي الماضية، ليس بلحاظ الزمان، لأن الإمام يقول إني أعلم ما في السماوات، والزمان ناتج من حركة الأفلاك، مجموعة من الكواكب في السماء الدنيا. والإمام يقول إني أعلم ما في السماوات، والسماء الدنيا بالقياس للسماء الثانية كما في الروايات كالقطرة إلى البحر، أو كالحلقة إلى الفلات، حلقة وتلقيها في صحراء واسعة، لا نسبة هذه الحلقة إلى الفلات. السماء الدنيا أو السماء الأولى، السماء الدنيا أيضا هذه النجوم والكواكب ليست هي السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه زينة. هذا الذي يحتار فيه الآن العلماء، على رغم تطور أجهزة التلسكوبات وأجهزة الرصد والأجهزة الفضائية، هو هذا جزء من زينة السماء الدنيا. هذه زينة، والزينة تكون أقل من نفس المزين بها. والسماء الدنيا بالقياس إلى السماء الثانية كالقطرة إلى البحر، أو كالحلقة إلى الفلات، والثانية إلى الثالثة هكذا، والثالثة إلى الرابعة هكذا، وهكذا. وكل سماء حتى السابعة الواحدة بالقياس إلى الثانية كالقطرة إلى البحر، أو كالحلقة إلى الفلات. وهذه المعاني واضحة في الرواية الشريفة. المعصوم عليه السلام لما يقول إني لأعلم ما في السماوات، هذا العلم بهذا الجانب من العالم أصلا لا قيمة له بلحاظ الزمان والمكان، لأنه ماذا يشكل هذا الجزء من عالم الله سبحانه وتعالى؟ وما كان وما يكون بلحاظ الزمان، هذا بلحاظ حركة الشمس والقمر والأرض، بهذا اللحاظ يتكون الليل والنهار وتتكون هذه الأجزاء الزمانية. يعني هذا المعنى من وجود الوعاء الحاضر، وعاء الحاضر الأبدي، فيه شيء من هذا المعنى، من معنى أعلم ما كان وما يكون. ما كان وما يكون يعني ما كان في كل الوجود، وما يكون بعد ذلك في مراتب، لا بلحاظ المراتب الزمانية، وإلا المراتب الزمانية داخلة في قوله وأعلم ما في الأرض، وإني لا أعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرض. أعلم ما في الأرض من شؤون الأرض القوانين الزمانية والمكانية. الإمام لما يقول وأعلم ما في الأرض، يعلم ما في زمانها ومكانها. أما أعلم ما في السماوات، أعلم ما في الجنة، أعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. يعني هناك وعاء أوسع من هذا الوعاء. ولذلك فلاسفتنا المير داماد رحمة الله عليه في كتابه القدسات، من أمثل النصوص الفلسفية التي كتبها علماؤنا وعرفاؤنا، في حديثه عن الوعاء الزماني يبين لنا هناك أوعية أوسع وأرقى، كالوعاء الدهري، كالوعاء السرمدي. هناك وعاء يحكم العوالم التي أعلى من هذا العالم، غير هذا الوعاء الزماني. الوعاء الدهري ما يصطلح عليه بالوعاء السرمدي. في زمان هناك دهر وهناك سرمد، على أي حال هذه المطالب ربما تخرجنا عن أصل البحث. النظرية الأولى نظرية الحاضر الأبدي، والتي تجعل من هذا المصطلح تجعل منه معاء يكون فيه الماضي والحاضر والمستقبل، وعلى هذا يتمكن الإنسان حينئذ لما كان المستقبل موجودا في هذا الوعاء حينئذ يتمكن الإنسان من أن يرى المستقبل. وزال المستقبل موجودا في هذا الوعاء الحاضر وله صورة، يتمكن الإنسان من استشرافه، ولكن استشراف بشكل إجمالي لأنه لا يعتمد على الجانب الوحي من الله، وإنما يعتمد على جانب الملكة الموجودة في باطن نفس الإنسان. هذا الكلام نأتي على تفصيله إن شاء الله في الليلة الآتية. هناك نظريات أخرى أيضا أشير إليها، هناك نظرية إجزاء المستقبلية المتغيرة أيضا يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الليلة الآتية، وهناك نظرية الإدراك الحسي الفائق أيضا من نظريات العلمية المعاصرة التي تفسر ظاهرة التنبع وتفسر هذا المعنى الموجود في باطن الإنسان الذي يتمكن من خلاله أن يستشرف بعضا من المعاني المستقبلية. وهناك حالة الاستبصار التي أشار إليها علماء النفس، وهناك حالة أخرى بإصطلاح علماء النفس الفاسي، هذه الحالة التي يستشرف الإنسان من خلالها بعضا من المعاني النفسية الكامنة عند الآخرين. هذه المعاني وغيرها من المعاني الأخرى إن شاء الله نتناولها في الليلة الآتية. ربما طال المجلس، وهذا المجلس ليس على ديدن مجالسنا في كل مرة، نحن مجالسنا في كل مرة مشحونة من أولها إلى آخرها ومنورة بأحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن نزولا عند رغبة الإخوان أنا دخلت في مثل هذه المباحث وإجابة للأسئلة الكثيرة حول هذا الموضوع. إن شاء الله أتم الحديث في الليلة الآتية والتي بعدها، نعود إلى مجالسنا وإلى حديث أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأختم كلامي بالدعاء الشريف: إلهي وقف السائلون ببابك يا ذا الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الحسين حق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين.